الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الثمرات الأربع التي ذكرها الشيخ كاشف الغطاء قدس الله روحه الشريفة، ثمرات بين الكشف والنقل، كشف بشكل عام. الثمرة الأولى ماذا كانت؟ أذني كنا نستذكرها حتى مواكبة يصير. الثمرة الأولى إذا فرض أنه شروط المتعاقدين في بداية العقد كانت متوفرة ثم زالت قبل صدور الإجازة، كما إذا مات أحد المالك مثل أحد الطرفين أو فرض أنه ارتد عن فترة، فعلى الكشف ماذا؟ يكون العقد صحيحا موجبا للتمليك، وعلى النقل يكون بعض هذا كاشف الغطاء ذكر. هاي الثمرة الأولى. والثمرة الثانية نفس الأولى لكن في شرائط العوضين. شرائط العوضين كانت موجودة ثم بعد ذلك قبل الإجازة زالت، فعلى الكشف العقد صحيح، على النقل يكون باطلا. هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى والثانية. مهم هسذني الثالثة والرابعة مو مهم، لأن الشيخ صحيح مناقش فيهن صاحب الجواهر، لكن الشيخ الأنصاري ارتضى المناقشة. المهم هسه الآن الثمرة الأولى والثانية. قلنا بأن صاحب الجواهر ناقش هاتين الثمرتين، مناقشته كيف كانت؟ قال على الكشف يلزم أن تكون الملكية باقية أو قابليتها باقية من ثابتة من البداية ومستمرة إلى حين الإجازة، لا أنه قبل الإجازة تنقطع الملكية أو القابلية. فعلى هذا الأساس هذا الذي ذكرته يا كاشف الغطاء ليس ثمرة بين الكشف والنقل. الشيخ الأعظم أشكل عليه يعني علما على صاحب الجواهر، وقال كلا، لا يشترط بقاء الملكية لوجهين على الكشف، يعني لا يشترط لوجهين، واحد نقضي والآخر حلي. أما النقضي فإن الفقهاء ذكروا أن المشتري الفضولي المشتري بعبارة أخرى بل الفضولي باع هذا الشيء على شخص، وذاك الشخص باعها على من؟ المشتري هو بعد باعها على ثاني والثاني على ثالث وهكذا. هنا ذكر الفقهاء إذا أجاز المالك تقع هذه العقود كلها صحيحة، وعلى الكشف يملك ذاك الأول المشتري، والثاني يملك بعد الثاني، والثالث بعد الثاني، وهكذا، رغم على أن الملكية الأولى لم تبقى. هذا كان النقض. والحل ماذا كان؟ ذكر ثلاث روايات تدل على عدم استمرار، تدل على صحة العقد بالإجازة، رغم ماذا؟ أن الملكية ليس ثابتة بسبب موت أحد بسبب موت المالك، فحينئذ الملكية ليست باقية. وذن الأخبار ذكرناهن فيما سبق، ويأتي إن شاء الله تكرارهن الآن. أما بالنسبة إلى النقض الذي نقض، نحن تعرضنا إلى مناقشته، يعني هذا كله انتهينا وصدنا هسه الآن احنا في صدد المناقشة. مناقشة من؟ ويا شيخ الأنصاري بعد نقول له أما ما ذكرت من أنه في النقض الذي ذكرته، قلت على أنه في الحقيقة ينقض عليه بأنه إذا فرضنا البيوع الفضولية كانت متعددة فإن الأول يصح، رغم أن الملكية ليست باقية إلى حين إجازة نحن علقنا وقلنا الملكية صحيح بالفعل هي ليست باقية لكن لها قابلية البقاء، وصاحب الجواهر لا يبعد أن يكون نظر إلى حالة زوال القابلية، فيقول على الكشيف يلزم أن تكون هناك قابلية للبقاء، لا أن الملكية باقية بالفعل، لا قابلية. فما إلى معنى تنقض بهذه الموارد بهذا الذي ذكرته عن الفقهاء باعتبار على أن القابلية في هذا المورد موجودة، وإنما الذي هو ليس بموجود الملكية بقاء ليست موجودة هي ذات الملكية لأن القابلية ما موجودة، هذا ذكرناه سابقا. فإذا مناقشة صاحب الجواهر بهذا الذي ذكره الشيخ الأعظم قابل للتأمل لما أشرنا إليه. والأجدر محاضرتنا جديدة من الآن، بس انت هاي يكون تخليها، إذا اتضح هاي يكون تخليها، إذا اتضح التأمل والمناقشة فيما أفاده الشيخ الأعظم في مناقشتي في مناقشة من صاحب الجواهر، ضبط ترى ليتيه علينا هذا. والأجدر أن يقول الشيخ الأعظم في مناقشة صاحب الجواهر، أجدر هكذا يناقش، أنت اشترطت على الكشف يا صاحب الجواهر، اشترطت على الكشف بقاء القابلية إلى حين ماذا؟ قابلية الملك، ملكية الأول، إلى حين الإجازة، وهذا لا مثبت له ولا دليل عليه، إن هذا يحتاج إلى دليل أن القابلية الثابتة من بداية عقد الفضولي يلزم أن تستمر إلى حين الإجازة، إن هذا مطلب لم يقم عليه صاحب الجواهر دليلا، بل يمكن أن يقال إن الدليل هو على العكس، على عدم الاشتراط. وما هو الدليل؟ ما ذكره الشيخ الأعظم من الروايات في الجواب الحلي، وإن كانت هذه الروايات قابلة للتأمل كما سوف نرى إن شاء الله، لكن المناسب للشيخ الأعظم هكذا يناقش، أكرر أن يقول هكذا، إنك يا صاحب الجواهر تكرار هذا اشترطت على الكشف بقاء القابلية من بداية عقد الفضول، قابلية الملك بقاء الملكية من بداية عقد الفضول إلى حين الإجازة، إن هذا لا مثبت له ولا دليل عليه، بل الدليل على العكس وهو ما سوف نذكره. هذا قاعد أقوله أنا على لسان ماذا من المناسب للشيخ الأعظم هكذا يتكلم، بل الدليل ثابت على العكس وأنه لا يشترط بقاء القابلية، وما هو الدليل؟ الروايات الثلاثة التي سوف نذكرها في الجواب الحلي. إذن النتيجة على الكشف، يلزم أن تكون الملكية لها قابلية للبقاء إلى حين الإجازة، فإن لم يطرأ مانع بقيت الملكية بالفعل، الملكية ما دام قابلية لها للبقاء فبقيت الملكية بالفعل إلى حين إجازة. وإن طرأ مانع، والمانع ماذا؟ كما إذا باعها، هو المشتري الأول باعها على مشتري ثاني فطرأ مانع، فالقابلية موجودة لكن الملكية بالفعل ليست موجودة. فالمناسب أن نقول تكرار، القابلية يلزم أن تكون ثابتة من حين العقد إلى حين عقد الفضولة إلى حين الإجازة، لكن قد تكون الملكية باقية بالفعل إذا لم يطرأ مانع من بقائها الفعلي، وقد لا تبقى بالفعل إذا طرأ المانع. وقلنا المانع يعني ماذا مقصودنا من عندنا؟ إذا باعها المشتري، إذا باع العين المشتري الأول على مشتري ثاني وهكذا. هكذا كان من المناسب أن يناقش الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف يناقش صاحبي الجواهر. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم في الجواب النقضي. وأما ما أفاده في الجواب الحلي فهو قد ذكر ثلاث روايات طوائف، ما أدري شو نقول. الأولى ما هي صريحة، بعضها صريح وبعضها ظاهر. في أي شيء؟ في أن الملكية تكون ثابتة من البداية، يعني الإجازة كاشفة، حتى إذا مات منه، مات أحد الطرفين الذي مقصود هنا من أحد الطرفين منه هو المالك الذي أجري العقد الفضولي عنه، حتى إذا مات رغم ذلك عقد الفضولي يصح بالإجازة. بعضها الروايات صريحة وبعضها ماذا؟ ظاهرة. فإذا كان عندنا هكذا روايات هذا نعمة، نعمة، هذا نعمة، نعمة الرد عليه من؟ لأن نفترض الموت، والموت يزيل القابلية، مو يزيل القابلة بعد ما يقدر يملك. فإذا يدل على أن القابلية لا يلزم استمرارها، إذ الموت يزيل القابلية. لكن أين هذه الروايات الصريحة أو الظاهرة في ذلك؟ لأنه قال توجد بعضها صريح وبعضها ظاهر، لم يذكر مثالا على ذلك. وقلنا هذا ليس من المناسب. أنت دائما إذا عندك شيء أبحاث فقول ليش القضية تخليها شنو عائمة غائمة؟ ليس بصحيح، مو طريقة حلوة. على أي حال، فماذا نصنع الآن؟ ماذا يقصد الشيخ الأعظم من الروايات الصريحة والظاهرة في أنه لا يشترط شنو بقاء القابلية على الكشف، بل حتى لو زالت القابلية العقد ماذا يكون صحيحا؟ وهذا كيف نحصل الروايات الآن؟ احنا سبيناتنا حكاية بيناتنا، ألزم الوسائل يعني من أول إلى أخيرة، يعني هاي إلى نهاية عمري، هاي ما صار شنو شلون؟ ألزم باب المعاملات فقط. هاي طلعت ترى منين أنا السال الآن من البحث نخرجت، أريد ماذا الطريقة الفنية نتعلمها إحنا. أذهب إلى روايات باب المعاملات وروحها همات الطريقة شنو صعبة، ما تتمكن تقول ما لا توجد يا أيها الشيخ الأعظم، لا توجد رواية صريحة أو ظاهرة فيما ادعيت، صعب. فالطريقة أسهل وفنية. ما هي تلك الطريقة الأسهل والفنية؟ نذهب إلى الروايات الذي هو ذكرها على صحة بيع الفضولي، لأن في بحث الفضولي الشيخ قام يفتش ويسجل روايات من هنا وهنا، بس جيب رواية ف فذكر مجموعة من الروايات 6 7 8 استعانها ما تناسي العدد شنجد. نذهب إلى تلك الروايات ونشاهد أنه هل يوجد في بعضها صراحة في صحة عقد الفضول حتى لو مات المالك؟ أين الصريحة وأين الظاهرة؟ أما الصريحة فإحدى روايتين، قلت لك الطريقة همات ماذا هذه اللي بينت لك إياها، نرجع لمن إلى ما ذكروا في بحث الفضول، وقد ذكر روايتين في هذا المجال لهما صراحة. الرواية الأولى رواية ابن أشيم، ذيك الواردة في العبد المأذون، والآن راح إن شاء الله أبين لك إياها. والرواية الثانية الذي ذكرها صريحة أيضا، شلون صريحة سأل أنا أبين، رواية أبي عبيدة الحذاء الواردة في تزويج الصغيرين، إذ المفروض أن الزوج مات قبل أن تجيز، صريحة هذه، هي صريحة، مات قبل أن تجيز الزوجة والإمام حكم بالصحة وقال ترث إذا أجازت، غايته تقسم على أنه لم يدعني إلى هذا إلى آخره. فواحدة من ذني الصراحة الذي بهن واحدة من ذني، أما الثانية فينبغي حذفها من الحساب، يعني رواية أبي عبيد الحذاء، لأن الشيخ هو ذكرها في من ذكرها، ذكرها في العبارة بعد ذلك بعنوان الرواية الثانية، كنا 3 روايات، الرواية الثانية الطائفة الثانية، الرواية الثانية ما عندي شي تقول، كنا 3 روايات ذكر، الثانية هي رواية أبي عبيد الحذاء الذي ذكر، فهذه لا يحتمل أن تكون مقصودة له، إذ هو قد صرح بها في من؟ في الطائفة الثانية، فاحذفها من الحساب. فينحصر مراد من الصريحة، ينحصر مراد بمن؟ برواية ابن أشيم. خلنا نتذكرها رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون، كان هناك عبد شاطر زين، دماغه يشتغل، يعرف يتاجر، مأذون من قبل مولاه في أن يأخذ من الناس فلوس أموالا ويتاجر لهم، هذا هو يدل على أنه شاطر، لذلك الناس يعطوه فلوس. في يوم من الأيام أعطاه شخص 1000 درهم وقال له اذهب واشتري بها نسمة، يعني عبد، وأعتقها بعد ذلك هذه النسمة، وحج أو فليحج بالباشا، أنت تحج هذا مو مهم، أو تلك النسمة تحج بالباقي، هي 1000 درهم. وهم ذهب واشترى ماذا؟ أباه واعتقه، خو أحسن قرايبي خو أحسن، واعتقه وأعطاه الباقي وقال حج به. عن من طبيعة حج به؟ عن صاحب المال. وبعد ذلك مات ذاك من ذاك صاحب المال، سوى الخير وزين الحمد لله هيم سعادة ومات. بعدما مات وقع النزاع بين ورثة هذا الشخص الذي دفع 1000 درهم، قالوا اشتري العبد بمالنا، وبين ورثة نفس وبين موالي نفس العبد المأذون، قالوا اشتريته بمالنا، لأن هو المفروض عد أموال الناس، فذول الدعوة انت اشتريته ماذا؟ بمالنا فهو لنا. وإحنا مثلا لم نأذن لك في أن لم نأذن في أن شنو في أن تعتق، وإحنا نريد فلوس وأرباح، شنو تعتقه وتخليه يحجب الباقي. والثالث طرف النزاع ماذا؟ مولى هذا المولى، مولى الأب الذي أعتقه، ولازمه يقولون هذا المولى يقول أنه مولى هذا الأب، يقول اشتريته بمالي لأن هو عنده أموال هذا العبد المأذون من الناس من جملتهم هذا. بناء على هذا يلزم شنو؟ بناء على هذا يلزم أن يكون شراء العبد يكون باطلا، لأنه اشترى عبد المولى بمال المولى، وهذا باطل راح يصير، ما يصير اتحد الثمن والمثمن، ما يصير اثنينات ماذا لشخص واحد، ما يصير. هذا مو مهم، هذا مو مهم. تنازعوا فيما بينهم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال الحجة مضت والأب الذي أعتق يرجع ماذا؟ رقا، إلى أن يقيم أحد الأطراف بينة على أنه اشتري بماله. أقرأ لك الرواية وبعدين أبين لك وجه الشاهد شلون صريحة، صريحة في من صريحة في ما أراده كاشف، ما أراده الشيخ الأعظم. الرواية هكذا تقول: عن أبي جعفر عليه السلام: عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال له: اشتري بها نسمة وأعتقها عني. سوى قايل له ماذا؟ عني، أعتقها عني وحج عني. أنا هاي أقول وحج، ظاهر حج مو وحجه عني بالباقي، هو هذا شال الفلوس وأعطاها إلمن الوالدة، لا أنه هو حج. هاي مو مهم، هاي مو مهم، عبر ما تأثر. هاي وحج عني بالباقي. ثم مات صاحب الألف، ذاك الذي دفع الألف، فانطلق العبد هذا المأذون فاشترى أباه فأعتقه عن الميت، ذاك الأب، ذاك الشخص الدافع المال الذي مات، ودفع إليه الباقي يحج عن الميت. دفع المن هو لأبيه باقي المال يحج عن الميت فحج عنه. لحد الآن واضحة؟ وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الألف. فقال موالي العبد المعتق، العبد المعتق يعني الأب، موالي الأب: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقلت لازمه بطلان هذا الشراء. وقال الورثة يعني ورثة الدافع للألف: إنما اشتريت أباك بمالنا. وقال موالي العبد، موالي العبد المأذون: إنما اشتريت أباك بمالنا. فقال أبو جعفر عليه السلام: أما الحج فقد مضت بما فيها لا ترد، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، وأي الفريقين لموالي أبيه، لموالي أبيه يعني لموالي هو هذا العبد المعتق، هو نفسه، هو نفسه الذي هم يصيرون شنو؟ موالي الأب هو هذا المعتق، لأن المعتق هو الأب. فأبيه يعني أبي العبد المأذون. وأي الفريقين بعد أقاموا البينة على أنه اشترى على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقة. جزء 18 صفحة 280 الباب 25 من أبواب بيع الحيوان الحديث رقم 1. وتقريب الدلالة بنحو الصراحة يقال على أنه هذا الذي دفع المال يعني الألف درهم حيث إنه مات فالشراء سوف يكون شراء شراء الأب سوف يكون فضوليا بمال الغير. فإذا على هذا الأساس البيع يصير فضوليا، ورغم ذلك الإمام ماذا في مثل هذه الحالة؟ لم يحكم بالبطلان، بل قال إذا أقاموا البينة دول ورثة الأب إذا أقاموا البينة على أنه اشتري بمالهم صحيح العقد فضولي، لكن إذا أجازوا يصح. والحال المالك الأول ماذا؟ قد مات قبل صدور الإجازة. منين قبل صدور الإجازة؟ من المالك، وهو المالك الجديد، وهو المقصود المالك الجديد الورث. هذا تقريب الدلالة لما يريده الشيخ، ويرده الرد بسيط ما في شيء، ويرده هذا الشراء كان في زمان حياة الأب، في حياته يو بعد موته. إذا كان الشراء في حياته فلا فضولية في البيع. هو المفروض الدافع ألف درهم، واشترى هذا العبد المأذون العبد بعد وجود الإذن، فضولية ما موجود، فلا يصير شاهدا. وإذا فرض الشراء بعد موته فالمالك لم يمت، لأنه بعد موت الأب المالك من يصير؟ الورثة. قال الورثة ما ماتوا، الورثة موجودون. فإذا لا تصير الرواية، انتهى الذي أريد أن أقوله، إن شاء الله ضبطت الموضوع. وهذه غريبة تسجل في دفتر العجائب والغرائب. إذا الشيخ مقصوده رواية ابن أشيم، ولكن هي ماكو رواية صريحة إلا رواية ابن أشيم. المناقشة الذي أريد أذكرها في رد الشيخ، نقول له هذه الرواية لا تنفعك أبدا، لأنه هذا الشراء، هذا العبد المأذون حينما اشترى أباه في حياتي ذلك الذي دفع الألف درهم، وإذا في حياته لا فضوليته، إذا بعد مماته صار الألف علما للورثة، لكن والعقد فضولي صحيح، لكن لم يكن هناك موت للورثة، فإذا لا تصلح الرواية شاهدا حتى من بعد لما أراده الشيخ أعظم. وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.